السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيبدو أن بعض الإخوة لم يحضروا الدرس الأول وفاتهم سماع الحديث المسلسل بالأولية، فرغبوا أن أعيده، هكذا تريدون؟ والحديث هو كما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث عرف بالمسلسل الأولية باعتبار كل من سمع هذا الحديث يقول: اول ما سمعت هذا الحديث من شيخي، ووصل هذا الحديث الينا بهذا الإسناد المسلسل كما هو مذكور في الإجازة، وإني سمعت هذا الحديث المسلسل بالأولية من شيخي عبد الواجد رحمه الله كما سمعتم أني هذا الحديث المسلسل بالأولية، فكما أجازني شيخي أن أروي هذا الحديث لمن يريد فكذلك أجزت لمن يريد أن يروي هذا الحديث المسلسل بالأولية المذكور إسناده في الإجازة، وبالله التوفيق. خلاص الشيخ؟ خلاص فهمتم؟ طيب، قبل أن نقرأ من الكتاب أحب أن ألفت إليكم، اليوم كنت أصفح الجامع الكامل فوجدت حديثا في صحيح مسلم، فأحببت أن تسمعوا هذا الحديث كيف رواه مسلمون. إن مسلما رحمه الله روى حديثا في صحيحه منقطعا، رواه منقطعا. لماذا أقول هذا يا إخواني؟ اسمعوا، إن هذا الحديث يدل على اهتمام المحدثين في سماع الحديث. افهموا جيدا كيف اجتهد المحدثون في سماع الحديث وتحملوا في ذلك مشاق لا يتصور. هذا الحديث هو ما رواه أبو موسى العشري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأقر عينه بهلكته حين كذبوه وعصوا أمره. هذا الحديث رواه الإمام مسلم فقال: حدثت. ماذا قال؟ حدثت عن أبي أسامة، حدثت عن أبي أسامة. وأبو أسامة ليس من شيوخه، أبو أسامة ليس من شيوخه. ثم يقول ماذا يقول؟ وممن روى ذلك عنه إبراهيم ابن سعيد الجوهري، يعني ممن روى هذا الحديث عن أبي أسامة من هو؟ ابراہیم ابن سعید الجوہری، وہ ابراہیم ابن سعید الجوہری من شیوخ مسلم، وہ ابراہیم بن سعید الجوہری من شیوخ مسلم، ولکنہ لما لم یسمع منہ ماذا یقول حدثتو ثم بعد ذلك يسوق الاسناد حدثنا ابو اسامه اكمن يقول هذا ابراهيم بن سعيد الجوهري يقول حدثنا ابو اسامه حدثني بريد بن عبد الله نعم اخر الاسناد هنا بعد بريد ايش عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري. رايتم هذا الاهتمام بالغ يا شيخ، فلهذا قلت لكم سابقا اظن ان كنت ذاكرا بان هناك كثير من الاحاديث اصحاب الصحة كانوا يعرفونها انها صحيح ولكنهم لم يدخلوها في كتابهم. لماذا؟ لانه لم يسمعوا هذا الحديث من الشيوخ، لم يسمعوا هذا الحديث من الشيوخ. ثم هذا الحديث في معناه عزيز، لم يشاء مسلمون أن يخلو كتابه من هذا الحديث ولا منقطعا، والحديث صحيح طبعا، رواه غير مسلم بإسناد متصل صحيح، منهم ابن حبان رواه عن محمد بن مسيب ابن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى فذكر الحديث. إذن من هو هذا؟ محمد بن مسيب ابن إسحاق، هذا من قرين مسلم، فمسلم لم يسمع وقرينه سمع، فروى مسلم منقطعا ورواه ابن حبان متصلا. عرفت النقطة إخواني؟ هذا ماذا يدل يا أخي؟ ماذا يدل هذا؟ يدل أولا على الصدق، لأنه لو قال مسلم عن إبراهيم بن سعيد ما كان أحد يسأل. ليش؟ لأنه من شيوخي، هو من شيوخي، ولكن لم يقول هذا. هذه تدل على الأمانة العلمية أولا، ثم اهتمام المحدثين بسماع الحديث ولو برحلات طويلة. عرفتم إخواني؟ هذه أحببت النقطة هذه أشير، لأن اليوم كنت أقلب الكتاب الجامع الكامل فوجدت هذا الحديث فأحببت أن أطلعكم عليه. طيب يا شيخ اقرأ بارك الله فيك، اليوم ماذا عندك اليوم؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث ذكر تعداد أنواع الحديث: صحيح حسن ضعيف، مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع، مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر، ما له شاهد زيادة الثقة، الأفراد المعلل المضطرب المدرج، الموضوع المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عكسه، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة. المفردات من الأسماء: معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من اللذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواه، معرفة بلدانهم وأوطانهم. فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلا إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى.
ما شاء الله. طبعا هذا ليس هو أنواع الحديث كما هو في باب العنوان، إنما هو موضوعات الحديث بدلا من أنواع، إنما هو الموضوعات الحديث في كتب مصطلح الحديث، إن الموضوعات التي تدرس في كتب مصطلح الحديث. وأما تسمية بأنه أنواع الحديث فهذا ليس بسيئ، يعني مثلا معرفة الرواة، معرفة البلدان، معرفة مبهمات، هذا ليس من أقسام الحديث، إنما هي من موضوعات الحديث. فلو قال الشيخ مثلا من موضوعات الحديث كان أفضل من قوله أنواع الحديث، لأن في الحقيقة الحديث ليس هناك تقسيم إلا قسمين فقط لا ثالث لهما، قسمين فقط لا ثالث لهما، وهما الصحيح والضعيف. ثم كل واحد يتنوع، كل واحد له شروط، له له ملحقات، له كذا له كذا، ولكن حديث في الحقيقة ليس إلا إثنين، إلا قسمين، صحيح وضعيف، وسوف يذكر الشيخ أيضا هذه نقطة. إذن هذه موضوعات الحديث ليس هي من أنواع الحديث، فلذلك حافظ ابن كثير رحمه الله اعترض على هذا التقسيم، يقول هذا التقسيم لا يمكن حصرها، إن موضوعات الحديث لا يمكن حصرها. عرفت نقطة هذا الشيخ؟ قد يتنوع أكثر من هذا، يعني لو أنت جلست تفكر مثلا ما هي الموضوعات التي مثلا يمكن دمج في هذا، يمكن تجد عشرات موضوعات يدمج في هذا. إذن كلام الشيخ وكلام ابن كثير رحمه الله كلام وجيه في معناه، بأن هذا ليس من الأنواع، إنما هي في الحقيقة موضوعات، ويمكن دمج بعضها ببعض، ويمكن تنويعها أكثر من هذا. رفت نقطة الشيخ هذه. إذن قصد نقول كتب مصطلح الحديث يدرس فيها هذه موضوعات، هذا معنى، أو كتب مصطلح الحديث تشتمل على هذه الموضوعات، ممكن تقول هذا. نعم، قال شيء النوع الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال نعم. رحمه الله: النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا.
أي نعم. إذن الشيخ أيضا اعترض على تقسيم ابن صلاح لما قسم هو صحيح وحسن وضعيف. حسن أصلا إخواني هو من قسم الصحيح، الحديث الحسن أصله من قسم الصحيح، فلذلك لا نجد أحد من أصحاب الصحاح الذين كانوا قبل الترمذي والذين جاءوا بعد الترمذي حكموا على الحديث بأنه حسن، ما نجد هذا. فهمت النقطة هذه؟ الذين كانوا قبل الترمذي مثلا البخاري ومسلم، والذين جاءوا بعد الترمذي أصحاب الصحاح مثلا ابن خزيمة، ابن حبان، حاكم، ضياء الدين المقدسي، ابن السكن، هؤلاء خمسة الذين اشتهروا بكتاب الصحاح، وابن الجارود هذا السادس، هؤلاء ما قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ما قسم، إنما قالوا إما صحيح وإما ضعيف، إما صحيح وإما ضعيف. هذا الاصطلاح ترمذي، وهذا الاصطلاح يعني لم يتلقى القبول إلا بعد القرن السادس لما بدأ المحدثون يخرجون الحديث، يخرجون تخريج يعني بعد ما انتهوا من التدوين وبدأوا يخرجون الحديث تخريج، فهنا بدأ استعمال كلمة حسن نعم للحكم على الحديث لا في التصنيف، عند التصنيف لم يستعمل أحد كلمة حسن. فلذلك لما يقول حاكم صحيح الإسناد، لم يقول حاكم صحيح الإسناد، هو في الحقيقة ليس صحيح الإسناد على رسم الترمذي، هو حسن الإسناد. فبعض الإخوة المؤلقين أو مصنفين أو محققين يؤلقون يقول لا هذا حسن ليس بصحيح، ليس بصحيح، هذا التعليق غلط، هذا التعليق هذا غلط. ليش غلط؟ لأن حاكم أصلا لا يفرق بين الصحيح نعم والحسن، الصحيح والحسن واحد عنده، الصحيح والحسن واحد، فأنت كيف تلزم الذي لم يلتزم به؟ لو هو التزم به نعم لقلت بهذا صح، أما هو لم يلتزم، يقول صحيح الإسناد، صحيح الإسناد شامل للصحيح والحسن. عرفت نقطة شيخ هذه؟ يعني إن كنت تجد مثلا اصطلاح الحسن فأحيانا تجد في كلام البيهقي أحيانا ليس دائما، أما كتب أصحاب الصحة كما قلت هؤلاء لم يستعملوا هذا الاصطلاح أصلا. إن لا تجد مثلا ابن حبان في كتابه الصحيح بعد ما يسوق الحديث يقول هذا إسناد حسن، لا خلاص ساق الإسناد وسكت، ساق الإسناد وسكت. كذلك ابن خزيمة يسوق الإسناد وسكت، وأنت الآن على رسم الترمذي أو على منهج الترمذي أو على مذهب الترمذي تقول هذا إسناد حسن، يعني الصحابي ابن خزيمة وإسناده حسن، نعم لا بأس هذا، ولكن لا توقف على ابن خزيمة ولا ابن حبان ولا حاكم ولا زياد المقدسي ولا أي واحد، لا توقف عليهم. عرفت الشيء هذا؟ يعني التعقيب هذا في غير محله، تعقيب في غير محله. إذن كلام الشيخ هنا لما يقول هو أصل هو الحديث إما صحيح وإما ضعيف، ثم كل واحد يتفرع، كل واحد له تفرع، يعني مثلا الصحيح لما تقول ما رواه تقول إيش؟ ما رواه ثقات ضابطون، ما رواه ثقات ضابطون من أول سند إلى منتهى نعم من غير شذوذ ولا علة، فهذا طيب ثقات الضابطون لهم درجات، ثقات ضابطون لهم درجات، فدرجتان مثلا عند ابن حجر يقول الذين ذكروا في أفضل التفضيل أو بالتكرار قالوا مثلا أوثق الناس أو ثقة ثقة، هذه درجة عليا، هذه الدرجة عليا. ودرجة ثانية من أفرد توثيقه مثلا ثقة حافظ متقن، هذه درجة ثانية برضو حديث صحيح. درجة ثالثة صدوق، صدوق حديثه الآن يقال حسن، ولكن عند المتقدمين لا فرق بين حديث صدوق وحديث ثقة أو أوثق الناس إلا عند التعارض. إلا متى؟ عند التعارض، إذا تعارض حديث صدوق بحديث من هو أوثق منه، هنا يحتاج إلى بيان بأن هذا راويه صدوق وهذا أدنى من الراوي الذي هو الثقة. إذا لم يكن هناك تناقض والتضاد فمعناه كله صحيح. فلذلك اتفق أهل السنة والجماعة بدون خلاف، كما يجب العمل بالحديث الصحيح يجب العمل أيضا بالحديث الحسن. لم يخالف في هذا الحديث، لم يخالف أحد في هذا. إذن يعني نحن نحتاج يعني ماذا يعني نحتاج بيان مثلا هذا الحديث دون الصحيح، متى نحتاج؟ لما وجدنا فيه اختلاف وتعارض، اختلاف وتعارض. وأحيانا يدخل في أيضا زيادة الثقة، إذا روى مثلا من هو أوثق حديثا وجاء من هو ثقة وزاد في الإسناد أو في المتن، فهنا جاءت القاعدة الجديدة وهي زيادة الثقة مقبولة. هذه القاعدة طبعا ليس متردة يعني في كل أحوال، إنما هي غالب، إنما هي الغالب. وإلا فكما قلت لكم هناك مذهبان مختلفان، مذهب أبو زرعة، مذهب أبي حاتم، مذهب نصي، مذهب دار قطني، هؤلاء يرجحون الموقوف على مرفوع، المرسل على متصل، نعم، بخلاف غيرهم، بخلاف غيرهم من كانوا قبلهم ومن جاء بعدهم. ومن جاء بعدهم هذا تقريبا يعني بالإجماع، تقريبا بالإجماع زيادة الثقة مقبولة إذا لم تكن هناك تعارض وتناقض، سواء زيادة هذه في الإسناد أو في المتن، في الإسناد أو في المتن إن لم يكن فيها نكارة، إن لم يكن فيها نكارة يعني في المتن. نعم، زيادة هذه تشمل الاثنين، تشمل إجماع يعني زيادة في المتن وزيادة في الإسناد. فمن زاد في الإسناد فرفعه فهذا هو، هذا هو معتبر عند من؟ عند المتأخرين بعد الدار قطني. من أشهر الناس اللي جاءوا بعد الدار قطني؟ مثلا عندك الآن إمام نووي في شرح مسلم، إمام نووي في كتبه، ومن جاء بعدهم؟ نعم، مثلا ابن كثير، نفس ابن كثير، حافظ ابن كثير في كتابه التفسير دائما يرجح المرفوع، دائما يرجح الموصول. طبعا إذا لم يكن في نكارة شرط هذه، بشرط أن لا يكون فيها في متنه غرابة ولا نكارة. ثم بعد ذلك من جاء بعدهم؟ حافظ بن حجر. يعني هؤلاء أئمة هذا الفن، أئمة هذا الفن كلهم يرجحون زيادة الثقة مقبولة، يقبلون زيادة بشروطهم. طبعا يأتي إن عندهم كلام في ما هي شروط في هذا، إلا أنهم يعني اتفقوا على هذه النقطة، هذه بخلاف غيرهم وهو كما قلت. وأيضا هناك نقطة أخرى أيضا قبل النسي، مثلا قبل أبي حاتم وقبل أبي زرعة، أيضا الأئمة كانوا قبلهم أيضا كانوا يقبلون زيادات، هذه يقبلون زيادات. ولذلك البخاري كما ذكرت لكم مثلا أنه يقدم الفقه على صناعة الحديثية، فقه الحديث على الصناعة الحديثية، إذا كان فيه زيادة الأحكام والأمور الغيبية. يقول لا يمكن للصحابي أن أن يذكر حكما من عنده ولا يستطيع أن يخبر بالغيبيات من عنده، لابد أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه رواه مرة مرفوعا ومرة موقوفا. فالبخاري يقدم جانب الفقه وهو المرفوع، لأن حكم مرفوع بعدما أنت ترجح الموقوف ماذا تقول بعد ذلك؟ حكمه يكون مرفوع. إذن بخاري من البداية يرجع المرفوع، وهذا الذي مشى عليه المتأخرون أيضا بعد الدارقطني. إذن خرجنا الموضوع شيخ، أنا هنا الآن في صحيح وضعيف فقط، صحيح وضعيف. إذن كلام الشيخ هنا ابن كثير رحمه الله يقول الأصل فيه أن الحديث لا ينقسم إلا إلى قسمين، إما صحيح وإما ضعيف، إما صحيح وإما ضعيف. طيب اقرأ بعده.
أحسن الله إليكم. تعريف الحديث الصحيح، قال رحمه الله: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا.
إذن هو اشترط خمس شروط: أن يكون بالنقل نقل العدل الضابط عن العدل الضابط، يعني بالتسلسل، يعني إلى منتهى، يعني لا يكون فيه إرسالا ولا وقفا، منتهى. ولا يكون شاذا ولا معللا. هنا صار اختلاف بين أهل العلم، لماذا قال شاذا ولا معللا؟ لو قال معللا كفى هذا، لأن الشاذ هو من قسم تعليل، قسم المعلل، يعني شاذا ومعللا لماذا جمع بينهما؟ لو اكتفى بقوله أن لا يكون معللا، فإن الإعلال شامل للشاذ أيضا، لأن حديث الشاذ أيضا يقال له حديث معلل. فلعله جمع بينهما بين العموم والخصوص، باعتبار عموم والخصوص. فلا شك كل شاذ معلل، وكل معلل ليس بشاذ، هذه النقطة. وثانيا شاذ بعض أهل العلم سموه صحيحا، والذي هو محفوظ سموه أصح، قالوا هذا أصح وهذا صحيح. يعني الشاذ قالوا هذا شاذ يعني صحيح، والمحفوظ بمقابله يقولون أصح. إذن ليس هناك فرق، عرفتم؟ يعني كأن الشاذ هو من قسم الصحيح، من قسم الصحيح، إلا أنه دون المحفوظ، هو دون المحفوظ. فالشاذ هذا إذا كان يشمل على حكم جديد، حكم جديد هنا ينظر، لأن الشاذ لا يؤخذ منه الحكم الجديد، بخلاف إن كان هناك ذكر واقع أو مثلا الترغيب والترهيب أو في فضائل الأعمال أو شيء من هذا، قالوا هذا لا بأس به، يأخذ به الشاذ. ولكن في زيادة الأحكام المنصوص عليها في الأحاديث المحفوظة، إذا جاء حديث شاذ فهنا يتوقف. إذا جاء حديث شاذ وهو مخالف للحديث المحفوظ الثابت عنه حكما صحيحا، وجاء هذا الشاذ وزاد عليه حكما زائدا أو مناقضا، فهنا يتوقف في قبول الشاذ. فلعله يعني قسم من هذا الجانب وعلل، يعني جمع بينهما بين الشاذ والمعلل، وإلا فكل شاذ هو معلل، كل شاذ هو معلل. الآن قد يتنقل عدل الضابط، كيف يعرف العدل الضابط؟ كيف تعرف هل هذا الراوي ضابط أم لا؟ كيف تعرف هذا؟ قال العلماء يعرف هذا إما بالتنسيس، يعني نص أهل العلم بأن فلان ثقة، نصوا على هذا، أو شبيه من هذا ما يفهم من قولهم أن فلانا ثقة، هذا بالتنسيس، هذا لا خلاف في قبول هذا النص. والثاني أن يكون اشتهر الراوي بالشهرة، اشتهر بعلم الحديث، اشتهر بعلم الحديث، فهذا أيضا يعرف بأنه ثقة وأنه ضابط اشتهر. وثالثا من روى عنه جمع، من روى عنه جمع ولم ينص أحد على ضعفه، هذا هو مجال الخلاف، هذا هو مجال الخلاف. من روى عنه جمع ولم ينص أحد منهم على ضعفه أو لم يطعنه أحد في هذا الشيخ، فمعنى هذا هو موضع الخلاف، هل هذا يعتبر ثقة يعني يقبل حديثه أو يعتبر مجهول، هذا هو مدار الخلاف بين أهل العلم، مدار الخلاف بين أهل العلم. وهذا الخلاف إلى يومنا مستمر، ونحن ما نستطيع الآن نقول يعني الترجيح ممكن واحد رجع هذا الجانبين، ولكن بالقطع لا، لأن في كلا الجانبين أدلة. فقالوا كون الراوي روى عنه جمع ولم يعرف عنه بأنه ثقة بأنه كذا، فرواية هؤلاء لا تجعله ثقة، لا تجعله ثقة، وهذا الذي هو مذهب المتشددين، يعني منهم يسمى مذهب متشددين مثل أبي زرعة وأبي حاتم، نعم، والفاسي هذا إيش اسمه، هذا سيد قطان الفاسي، هؤلاء يحكمون عليه ابن المديني أيضا، يحكم عليه بأنه هذا فلان لا يعرف، هكذا فلان لا يعرف ولو روى عنه جمع، يقول فلان لا يعرف. وبذلك هناك مذهب معتدلين، ما أقول متساهلين، معتدلين، هؤلاء يقول لا، لو عرف فيه جرحون لبين أحد من هؤلاء الرواة، وكونه لم يبين هؤلاء أو أحد من هؤلاء شيئا في هذا الراوي فأمره مستور، أمره مستور فيقبل حديثه. وتجدون في كتب الصحاح كثير من الرواة من هذا الجانب، من هذا القبيل، كثير من الرواة من هذا القبيل تجدون في كتب الصحاح، كل كتب الصحاح، يعني ابتداء من صحيح البخاري ومسلم بن خزيمة ابن حبان حاكم، كل كتب الصحاح تجدون عددا كبيرا من الرواة من لم يعرف فيهم توثيق. عرفت الشيخ؟ هذه يعني ليس معنى مجهول، ولكن لا يعرف فيه توثيق، لا يعرف فيهم توثيق، إنما روى عنهم جماعة. إذن كيف عرفنا الشيخ الضابط؟ ثلاثة طرق هي، إما بالتنسيس أو بالشهرة، نعم، أو روى عنه جماعة، روى عنه جماعة ولم يجرحه أحد، زيد هذا الشرط، روى عنه جمع ولم يجرحه أحد، فهؤلاء يسمون إيش؟ الثقات الضابطين. فحديثهم على درجة، طبعا على درجة مراتبهم، يعني يكون قد يكون صح، قد يكون صحيح، قد يكون حسن، قد يكون دون حسن، ولكن ليس بضعيف، دون حسن ولكن ليس بضعيف. طيب استمر يا شيخ. والشروط الأخرى طبعا معروفة، يعني إلى منتهى، يعني يكون إسناد متصلا، لا يكون منقطعا ولا مرسلا ولا موقوفا، يعني هو احترازا هذه الشروط. نعم
أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز به عن المرسل والمنقطع والمعضل. نعم. والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح.
نعم.
قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف.
أيوة، هذا الذي قلت لكم أمس إخواني، ماذا قلت لكم؟ كما قال البيهقي، هناك قسم ثالث. قسم الأول متفق عليه، اتفق على العلم على صحة هذا الحديث، هذا لا يشتغل به. قسم الثاني اتفق أهل على ضعفه، خلاص فيه رجل متروك كذاب دجال سيء الحفظ، يعني إلى آخره، هذا أيضا لا يشتغل فيه خلاص. إنما يشتغل به هو قسم الثالث الذي اختلف أهل العلم. نعم، هو كما يقول، شوف هذا، شوف ماذا يقول: وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في إيش؟ في وجود هذه الأوصاف، هل هذا الوصف موجود في هذا الحديث أم لا؟ فمن وجد أنه موجود حكم عليه بالصحة، ومن رأى أنه غير موجود حكم عليه بالضعف. هنا تظهر، أقول هنا تظهر يعني إيش تظهر الشيخ؟ ماذا تظهر؟ يعني قوة الباحث، قوة الباحث أن يوفق بين هذه الأقوال المختلفة ويخرج بنتيجة، لا يتحير ولا يجعل نفسه متحير بين هذا وذاك، ماذا أفعل؟ وهيد يقول كذا وهيد يقول كذا، لا يتحير بين الأمرين، إنما تظهر قوته، قوة دراسته، نعم، ليوفق بين هذه الأقوال المختلفة ويخرج بنتيجة سليمة على منهجه هو، وإن كان غيره يختلف عنه، ولكن هو يجب أن يخرج بنتيجة سليمة قوية. هذا هو المطلوب من كل باحث الذي يشتغل في علم الحديث، لا يجعل قارئ مترددا بين كذا وبين كذا، إن صح كذا، إن حصل كذا، يعني لا يعلق صحة الحديث، نعم، بكذا وكذا وكذا. هذا التعليق كان قبل جمع الأسانيد وجمع الطرق، لما كان عند الشيخ طريق واحد ولا يعرف طريقا آخر، فهو كان يعلق إن صح، كما هو روي عن الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، فكثيرا ما يقول إن صح. ليش؟ لأنه يروي مرسلا أو يروي بإسناد فيها ضعف، في إسناد فيها رجل ضعيف ولا يعرف أن له إسنادا آخر، فلذلك يعلق إن صح، إن صح قلت به، إن صح قلت به. زالما بهقي رحمه الله ووجد له إسنادا صحيحا، فماذا قال؟ قال: يا شافعي لقد صح هذا الحديث فقل به. قل به معنى طبعا يخاطب الشافعية، يعني أهل المذهب، أهل المذهب يخاطب أهل المذهب، فيقول: يا شافعي لقد صح هذا، ولا لأنه علقه. وليش علق؟ لأنه ما قام برحلات في الدنيا كلها حتى يتمكن من جمع طريق هذا الحديث، نعم. فلذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب رفع الملام كما تعلمون جميعا، أنه قال في هذا الكتاب يعني قد لا يصل الحديث إلى الإمام بإسناد صحيح، فهو معذور، ولكن إذا وصل إليه أو إلى من هو من أتباعه فهذا العذر قد انقطع. يعني نقول: يا شافعي نحن نعتذر لك بأن هذا الحديث ما وصل إليك بإسناد صحيح، ولكن لا نقول للشافعية من أتباع الشافعي، نقول: بل معذرة أيها الشافعيون لقد صح الحديث فقولوا به. هذا معناه، يعني نعتذر من الاثنين، نعتذر من الشافعي نقول: نعم نعتذر لك يا شافعي لأن ما وصل إليك هذا الحديث، ولكن أيها الشافعي أتباع الشافعي ما نعتذر لك، نقول: بل صح هذا الذي فقولوا به، كما يقول البيهقي كثيرا في كتابه السنن الكبرى. هذا هو النقطة الشك الذي بينت لكم، وهذه هي النقطة. عرفت شيخ مجاهد؟ ما شاء الله، أنت مجاهد الإسلام. طيب خلاص، إذن نقف إخواني على هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. نعم طبعا إذا كان من كبار التابعين فهذا لا خلاف فيه, لا خلاف فيه, ولو روانه اثنان روانه اثنان, أما دون التابعي إذا روانه جمعه خلاص حسن. نعم هذا اللي مش شيء ما خلص الجماعة. نعم المثلي يعني في السند كلهم المثلي, يعني رواة ثابتون كما قلت ثلاثة تقسيمات كيف يعرف, كيف يعرف عدل, قلنا ثلاثة طرق هذه, من هذه ثلاث طرق من أول سند إلى آخر سند. يعني مثلا يمكن في بداية السند من هو موثق والذي بعده ليس موثق, إذن هذا الحديث لا يصح, لا يصح, لا بد في كل طريق من بداية الإسناد إلى نهاية الإسناد. يعني هو مصري كما قلت ثلاثة مهالة داخل كل داخل هذه ثلاثة أنواع كل داخل مصري, إما أن يكون منصوص بتوثيقه أو معروف بشهرته أو روى عنه جماعة, هذه كلها داخل مصري. هذا معنى. نعم الشيخ. نعم نعم صح. نعم ولا قالوا هذا يعتبر يحمل على المتن حسن المتن, ليس هو حسن الإسناد, لأن حسن الإسناد ما يعرف عندهم, يكون هذا متن حسن باعتبار أنه مفيد وفي متنه فائدة يستفاد منه. أي لفظ, لفظ الحديث, لفظ الحديث. أما من حيث الإسناد فهذا لا يعرف لا قبل الترمذي ولا بعد الترمذي. أصحاب الصحة طبعا أنا أقول, لا أقول لغيرهم, أصحاب المخرجين طبعا استعملوا هذا الاصطلاح, ولكن أصحاب الصحة ما استعملوا هذا الاصطلاح. أصحاب الصحة في صحاهم, حتى في غير صحاهم أيضا ما أعرف من قال يعني هذا إسناد حسن في غير صحاه أيضا. هو حسن بمعنى صحيح عنده الشيء, لأنه صحيح بمعنى صحيح. أي نعم بمعنى صحيح, لأن حسن ما كان يعرف عند الإمام بخاري, ما كان يعرف كلمة حسن هذه, ولكن هو يستعمل. نعم هو يستعمل في كتاب الهلال حسن, يعني هو أصل يريد به صحيح. أي نعم يريد به صحيح, لأن إذا فتشت عن رواتهم تجد ثقات على شروط الصحة, على شروط الصحة. نعم أي لا أي نعم أي نعم لا هو لكن يريد به هو صحيح, صحيح أي نعم هو يريد به صحيح. والله هو ما أدري الشيخ يعني هل قبل الترمذي كان هذا الاصطلاح معروفا بهذا الشكل الذي عرف بعض الترمذي عند المخرجين, هذا ما أظن يعني كان معروف, ما كان شائعا. إن كان وجد من كلام إمام أحمد أو كلام بخاري مثلا لبعض الأحاديث فهذا كأنهم يقصدون به هو الصحيح, ولكن دون الصحيح أقل شو أو متنه حسن, لأن متن هذا عزيز, أحيانا يكون متن عزيز فيهتمون به كما يهتم مسلم على شو بهذا المتن, هذا يهتم مسلم بهذا المتن مع أنه منقطع, أنه إسناد هذا منقطع وما ذلك ذكر في كتابه, لأن متنه عزيز, لم يشاء مسلم أن يخلو كتابه من هذا الحديث, حديث أبي موسى الأشعري هذا. يعني جميع من جاء بعد مسلم مثلا المعذري وقاضي عياض والنووي كلهم قالوا هذا منقطع, كلهم يعترفوا بالانقطاع, لأن يقول حدثت من حدثه, حدثت معناه أحد حدثه, من هو هذا حيث ما نعرف, إذن منقطع منقطع. نعم هو من ضعيف, موضوع من قسم ضعيف. أيوه يعني كما أن صحيح وصح وحسن هذه كلها من قسم الصحيح, فكذلك موضوع مقلوب مدرج نعم مضطرب نعم إلى آخره, كل هذه أنواع ضعيفة, قسم أنواع ضعيف. قسم من أنواع ضعيف. إنما هذه الاصطلاحات استعملت يعني إذا كان موضوع يقال موضوع، إذا كان مضطرب يقال مضطرب، يقال مدرج يقال مدرج، ولكن هو نوع ضعيف، هو قسم ضعيف. نعم. قصة يعني والله مخالف هو هذا المشكل، هذا اللي قلنا شاهد هذا، ولكن إذا كان فيه زيادة أو كان فيه نعم أشياء مثل هذا في القصة، فالمخالف لا شك أن هذا يعتبر شاذ. لا لا ضعيف، حكم ضعيف هذا، حتى في صحيح أصل ما في هذا يا شيخ. أي رواية، شوف إسنادان صحيحان، أحدهما وهم فقط، وهم، إسنادان صحيحان، ليس من شاذ هذا، ليس من شاذ هذا، يسمى أحد رواة وهم، ولا صح هو ما رواه ميمونة نفسها قصة صاحبة القصة، يعني هو صح من غيره، ثم يأتون بتاويل، طبعا بعض التاويلات غير سليمة، ولكن أفضل تاويل الذي ذكرته أنا هو ابن عباس كأنه فهم بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمرته لا يزال في لباسه، فكأنه فهم أنه لا يزال محرما، لأن عمره صغير، يعني كم كان عمره؟ 12 سنة. أي فكأن ابن عباس يعني حصل منه هذا الفهم بإدبار لباس الإحرام، لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت النقطة هذه؟ يمكن جمع هذا، يمكن جمع هذا الذي أنا رجحته في الجمع. وأما في أقوال أخرى موجودة طبعا، أهل العلم ذكروا كثير من الأقوال، فهذا لا يعتبر شاذ، هذا يعتبر بأن أحد من الرواة وهم في قضية. هذه الشاذ هو مخالف بين حكمين متناقضين، حكمين متناقضين، هذا الذي يقال له الشاذ، يعني لا يمكن جمع بينهما. له مثال يمكن موجود في الكتاب، ولكن أتذكر أنا صلاة الكسوف إن ما يمكن حمله ولا مرتين. ها أصل ضعيف هذا، ليس بالصحيح هذا، هذا ضعيف أصلا، هذا ليس من باب الشاذ، هذا أصل ضعيف. الشاذ يكون رواته ثقات، ولا زيادة في الحكم الذي هو مضاد النفي، يعني فيه نفي وإثبات، أما زيادة واحدة لا، ليس بالشاذ هذا، قد يكون زيادة الثقة، هذا زيادة في الحكم قد يكون زيادة الثقة، ولكن هما متعارضان متناقضان، لا يمكن جمع بينهما، لأن الذهاب إلى كونه شاذ أو كونه مضطرب هذا متى يلجأ إليه؟ بعد إفراغ جميع تأويلات وجميع محاولات، يعني ما استطعنا أن نجمع بينهما، لا بالناسخ والمنسوخ، ولا بالعموم والخصوص، ولا بالمجالس، مختلف مجالس، ولا بمختلف الأيام، يعني ممكن مثلا في مجلس حدث كذا، في مجلس آخر حدث كذا، هذا مو شاذ هذا. جميع المحاولات إذا فشلنا بعدين نقول له شاذ شيء أو مضطرب، ويمكن يأتي مثال لشاذ إن شاء الله. نعم. الأسبوع القادم أي ما سألته.